بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود إلى قصة لوط، هذه القصة العظيمة من خلال القرآن. يقول فآمن له لوط، ما قال فآمن به لوط، ما الفرق؟ قال فآمن له لوط ولم يقل فآمن به لوط. ذكر العلماء فرق جميل جدا. قالوا إنه لما قال فآمن له، اللام هنا كأن لام الملكين، أي الانقياد التام. فآمن له أي آمن إيمانا كاملا لا يخرج عن قوله أو رأيه أو مشورته شيئا. بينما لو قال آمن به لا يلزم هذا، يعني قد وقع. والدليل على ذلك لو جاء شخص يعمل الكبائر وقال أنا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صحيح هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من قوله أنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه لا يعمل الكبائر، ولا أنه لما يعمل الكبائر أنه غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق، هذه لطيفة جميلة في التعبير. قالوا فكلمة فآمن له أي تمام الانقياد والطاعة، بينما فآمن به لا يستلزم ذلك، فقد يكون فيه كمال انقياد قد ولا يكون، والله أعلم. أيضا هذا من المرض والدليل على ذلك الأسئلة التي سألت قبل قليلا، سأل أحد الأخوة موضوع التعلق، تعلق الصبيان بالغلمان، اتيان المرأة من خلف، كل من فعل ذلك ففي شبه من قوم لوط، وتعرفون كيف كانت عاقبتهم. أرسل لي أحد الأخوة رسالة جميلة اليوم يقول قوم لوط قلبوا الفطرة فقلب الله بهم الأرض جزاء النفاق. نعم، لأنه مخالف الفطرة تماما، انقلاب تام، سبحان الله. يعني وكما ذكرنا أنه يختلف مع جرم الزنا، لكن سماه الله فاحشة، بينما هذا سماه الفاحشة وسماه الخبائث. اليوم أقول، أردت أن أقول من المشكلات التي يعاني منها بعض المربين، يعاني منها المجتمع، ما يتعلق بالتعلق بالمردان، وهذا العلماء أفردوا له أبواب، وهو باب خطير جدا يؤدي إلى الانحراف، ومن أولى آثاره ظلمة القلب والعياذ بالله. الذين بلوا بهذا الأمر إذا نوقشوا مناقشة صحيحة يقول نشعر بظلمة في القلب، ولا مجرد تعلق، أما الفعل هذا شيء آخر والعياذ بالله، مجرد تعلق بالظلمة، فظلمة يحدث ظلمة في القلب. فكما أخذ الله جل وعلا قوم لوط بهذه الظلمة وقلبهم، ولذلك لا بد من أسلوب تربوي إيماني لعلاج هذه الحالات، ما أقول الظواهر أقول الحالات، إذا وجدت حتى من بعض الشباب في سن المراهقة أو غيرها، وفي الوقت نفسه إذا توسعت أكثر من ذلك، فهذه إشارة لهذا الأمر. أيضا ذكر بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى هذا القدر الكوني يعلم أن قوم لوط لم يستجيبوا إلا استجابة أهله، ومع ذلك أرسل لهم لوط، وهذا في الأنبياء كلهم ليس خاص بلوط. الدليل على ذلك هو سلامة المنهج وحقيقة الانتصار الذي تحدثنا عنه مرارا، أننا مطالبون بتبليغ رسالة الله جل وعلا، أما أن يهتدوا الناس أو لا يهتدوا ليس لنا. وذكرت لكم في مناسبة سابقة، وقد وضعت هذا في حلقات إن شاء الله، أسأل الله أن يسر نزولها في الموقع، موقع المسلم وكانوا لنا عابدين، أن القرآن ركز بالنسبة للأنبياء والمرسلين على صفاتهم ومنهجهم، لم يركز على نتائج أعمالهم، لأن ليست لهم، بل جاءت الآيات التي تبين ليست لهم، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، جاء المقابل، لا تشغل نفسك بهذا لأنه ليس لك، إنما ركز على عبادتهم، نعم العبد إنه أواب، ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، كانوا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إنه كان من المحسنين. فكلها وقد ذكرتها في الدرس الماضي، تركيز على المنهج وعلى فعل الفرد وعلى سلامة منهجه وصفاته، أما النتائج ليست لنا. فهذا أيضا من قوم لوط ما آمن مع أحد، حتى زوجته لم تؤمن، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وهذا الموضوع سبحان الله في قصة لوط الآن أذكرها، في قضية ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وردت في كما قلت في موضعين. فلعلي إن شاء الله أخصص لها حلقة، ولعل الموضوع يكون فيما بعد أكثر من ذلك فيكون في محاضرة. أقول هذا لماذا؟ أريد أن تساعدوني في هذا الموضوع، أشرح لكم فكرته ثم أنتظر منكم المساهمة، لأن أحد الأخوة اليوم أرسل لي رسالة يقول إنهم يقولون الذي يتسلق الجبال ويصل الأول هو الذي لا ينظر إلى أسفل إنما ينظر إلى أعلى. فتذكرت ولا تثبت ولا يثبت منكم أحد، فوردت موضعين في قصة لوط، ووردت النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه في خيبر وأمره أن يذهب، لما أعطاه الراية أمره ماذا؟ أن لا يلتفت، معنى في سر في عدم الالتفات. الحقيقة عدم الالتفات اللي يريد أطرحه، عدم الالتفات في المنهج، عدم التوقف عند المعرقلين، ألا تتوقف ممن يضعون العقبات في طريقك، ولا تلتفت ولا يلتفت منك أحد، وأمضي لما أمرك الله كما رد النبي صلى الله عليه وسلم. سأحاول أجمع النصوص في ذلك ليبين حاجتنا اليوم لهذا الأمر، لأن كثرة الملتفتين إلى الخلف أو اليمين أو الشمال عرقلت مسيرتهم، بل إن البعض قد يتعلق بماضيه أو بسبب من دنياه، بل إنه معروف عند العوام كما قلت لكم أن الشخص لو رأى إنسان يمشير في الطريق وكثير الالتفات أدرك أن عنده مشكلة. نعم، فرق إنسان استمر، ثم فرق بين الذي يلتفت وبين الذي لا يلتفت، أيهما الذي يصل الأول إذا كانت المسيرة واحدة؟ فرق. فكذلك في المنهج ولا يلتفت منكم أحد، امضي على ما أنت عليه، على طريقك، على منهجك، على ما عرفته، لا يعني أنك لا تستفيد. بل قال بعض العلماء بل بعض الحكماء إن الالتفات يكون بمقدار الحاجة لرؤية الطريق في الأمام. كيف؟ مثلا جاء إنسان وقال لي أريد المدرسة التي أمامنا في آخر الشارع، يأتي واحد ويقول اذهب ثلاث الشوارع ثم الرابع تجد المدرسة. هو قد يلتفت فقط حاجة يعد، يكون أخطأ في العد حتى يساعده للمضي للأمام فقط، هذا هو الجائز، الالتفات الجائز، يعني يكون التفاتك بمقدار ما يساعدك على المضي إلى الأمام. أقول هذا الموضوع لا أسترسل فيه، لكنه مهم، وخاصة أنه ورد في قصة لوط التي نتحدث عنها في موضوعين، وله شواهد من الكتاب والسنة ومن الواقع. لعل إن شاء الله في أحد الدروس أطرح هذا، فمن لديه شيء فليضعه في الصندوق أو يرسله على فاكس المكتب 24-99-24-3 أو على الموقع، موقع المسلم، حتى يساهم معنا في هذه الفكرة لأهميتها في حياتنا، سواء في بيتك مع نفسك، في بيتك، في تجارتك، في دعوتك، في شؤونك كلها. ولذلك جاء الأمر بعدم الالتفات، لا شك أن ذلك له سر عظيم، نحاول أن نتلمس هذه الأسرار أن تساعدنا في طريقنا بإذن الله. أيضا فأقول إذن المنهج أن تبلغ رسالة الله جل وعلا. وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. لاحظ، بدأ بالمعذرة ولعلهم يتقون، لا نتألى على الله جل وعلا. ويونس عليه السلام لما ترك قومه كان يئس منهم، فحدث له ما حدث عليه السلام لأنه لم يستأذن ربه في ذلك، فكان في بطن الحوت. ومن أعجب ما أيضا هذه وقفة داخلية في النقطة، أرسل لي أحد الأخوة رسالة يقول حتى يونس عليه السلام في بطن الحوت وجد عمل، في بطن الحوت وجد عمل من أعظم الأعمال وهو الاستغفار. إذا كان إنسان يجد عمل ودعوة وأصبح منهج يذكر في سورة الأنبياء، نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكل مظلوم من دعاء الكرب. فلما رجع آمن به، ماذا آمن به؟ 100,000 أو يزيدون، قال العلماء أو هنا بمعنى الواب بل يزيدون عن 100,000، مع أنه خرج مغضبا أنهم لم يستجيبوا له وليس معه أحد. فما علينا إلا البلاغ وتأدية الرسالة ولا نتألى على الله جل وعلا، قد يستفيد الإنسان ولو بعد حين. ثم أيضا قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أولا هذا نص في أن أول من فعل هذه الفاحشة هم قوم لوط، هذا بنص القرآن. ففاحشة اللواط، وسيسأل سائل عن كلمة اللواط أو النسبة لوطي، هذه أيضا لنا وقفة فيها محررة إن شاء الله، وقد قلت لكم انتهيت منها بس أنتظر الوقت المناسب لطرحها. الشاهد هذه الفعلها القبيحة الفاحشة اتيان الرجال من الدبر، أول من فعلهم قوم لوط، ما سبقهم بأحد من العالمين. أخذ منها بعض العلماء لطيفة جميلة، يقول العجيب أن بعض لوط انتشرت، ما الذي نشرها؟ هو إبليس. وتجدون الآن تسمعون قضايا كثيرة جدا في هذا الباب. يقول طيب أن إبليس مع ما وضعه ما كان منتبه لهذه الفاحشة، ولكن ما جاءت قبل قوم لوط، فلا نعطي إبليس كما أن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف، وإلا لو انتبه لها قبل لأوحى لبعض الناس. فخطورتها هنا أنها ما فعلت لما فعلها قوم لوط بدأ الشيطان ينشرها، وإلى الآن وهو يفعل ذلك. ثم ذكر البعض أن تأثير الإنسان أحيانا أكثر من تأثير الشيطان، والشيطان لا أقصد فقط إبليس بل أقصد الجن. ولذلك في القرآن قدم الإنس على الجن في مواضع، وحاولت أن أتتبع الأصل في القرآن تقديم الجن على الإنس إلا مواضع معدودة، فسبحان الله وجدت هذه المواضع أو أغلب هذه المواضع في هذه الشر. يعني خذوا مثال في القرآن يقدم الليل على النهار، حفاظ القرآن يعرفون ذلك، تجد تقديم الليل على النهار. في الجن والإنس يقدم الجن على الإنس إلا في مواضع معدودة، يعني هي الأقل. فيما تتبعته إلى الآن ولا أدعي أن على الحصر، أن المواضع أو أكثر المواضع التي قدم فيها الإنس على الجن في مواضع الشر. مثال يقول وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لاحظ لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قدم الإنس هنا على الجن، وهذا كله مواضع شر وزخرفة ودعوة للشر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا كان بعضهم بعض ظهيرا. نعم، فتجد أغلب المواضع قدم فيها الإنس على الجن أن قوة تأثير الإنس. لماذا؟ لأن الشيطان كما في سورة إبراهيم وأنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كبرت بما أشركتموني من قبل، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كنت أملك أخذكم بالقوة، بينما شياطين الإنس يملكون بالقوة. يأتي إنسان يتوب من الغناء ويمسكون حتى يضعون الآلة له بيده يقول غن، الشيطان ما يفعل هذا. واحد يعطي لحيته يأتي من يمسكه ويأخذ الموس ويحلق. فشياطين الإنس أقوى تأثير من شياطين الجن، ولذلك قدموا في القرآن على الجن في أغلب المواضع التي فيها شر والعياذ بالله، فليحذر من هذا الجانب. فهنا الإنس بدأوا بفاحشة اللواط قبل الجن، قبل إبليس، يعني اكتسب إبليس هذه الفاحشة منهم ونشرها منهم، لأنه إبليس موجود منذ أنزل مع آدم من السماء إلى الأرض، ومرت أمم، لوط ليس من أول الأمم، ومع ذلك استفادها من الإنس من قوم لوط، فنشرها بعد ذلك وأكثر من نشرها وتزيين النفس لها. هذا من المعاني التي أيضا يشار إليها في هذا الجانب، وهي استنباطات على كل حال والله أعلم. أيضا مما نقف لأنه اتفقنا على أننا لا نطيل عليكم ونبدأ، أهمية الجانب، وقد أشرت له في الأسبوع الماضي لكن أكرره لأنه جانب تربوي، التربوي في معالجة هذه النقطة. كيف فيه يا أخوان منهج نخطئ في التعامل معه، وهذا آخر كلمة أقولها في هذا الدرس وآخر بعدها. كيف أحيانا نعالج مظهر المنكر لا حقيقة المنكر؟ الآن الطبيب الحاذق يأتي إنسان ويقول عندي ألم في عيني، ألم في عيني، يكتشفون الطبيب العاجل يعطيه مرهم ولا قطرة وإلا. لكن أحيانا بعد التحليل يكتشف أن المرض سببه من المعدة. إذا تعالج المعدة فتلقائيا تعالج المعدة. أحيانا تأتي لطبيب وتقول عندي المرض الفلاني، يعطيك علاج آخر لمعدتك، تقول طيب بقي هذا، قال ما عليك، إذا إن شاء الله سلمت المعدة سلم الباقي، لأن الجسم كل جسد واحد يعني لا له سأل الجسد. أحيانا ألم في إصبعك تحس فيه في رأسك، يعالج الإصبع يسلم الرأس. هكذا ماذا عرفت من هذا؟ المشكلات العويصة في البيت في المجتمع في الأمة أحيانا نخطئ فنعالج مظهر المشكلة ولا نعالج حقيقتها. طلاب العلم الدعاة إلى الله جل وعلا يجب يكون عندهم نفس بعيد، ينظر ما هي المشكلة، من أين نشأت، ما هي أسبابها، ما هي دواعيها. هذا ترى منهج القرآن أيها الأخوة. ولذلك لما جاءت مشكلة الظهار في قصة أوس وخولة ما أعطى جواب مباشرة، عالج الأصل، لماذا يقع الظهار كان موجود في المجتمع الجاهلي وبقي في المجتمع من آثار الجاهلية. فجاء القرآن في سورة المجادلة وكذلك في سورة الأحزاب يعالج أصل المشكلة، لماذا يقع الظهار. ما هن أمهاتكم، إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم، وإنهم لا ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شوف، منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. فأنكر هذا الأمر ووقوع الظهار. كيف واحد يقول عن زوجته أنت عليك ظهر أمي، ما هي ليست أم. فعالج المشكلة، لما عالجها جاء طيب بقيت هذه المشكلة لهذين الصحابية رضي الله عنهم، وقد تقع، قال والذين يظاهرونكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحلوا الرقبة من قبل أن يتماسكوا. لكن ما تعالج المشكلة المظهر بعد أن عالج الأصل. فلو أننا اتبعنا هذا المنهج في مشكلاتنا البيتية أخوة الكرام العائلية الاجتماعية تغيرت أحوالنا. ولهذا تحتاج إذن بعض المنكرات إلى طول نفس في العلاج. عامل الزمن عامل مؤثر في علاج بعض المشكلات، لا يعني أن نسكت عن المنكر، لكن ربما أسلوب التعامل مع المنكر أن ننظر إلى الأصل الذي أثاره، لماذا وجد هذا المنكر. ولذلك تلاحظون أن عمر رضي الله عنه من فقهه أن في عام الرمادة عام المجاعة ما قطع يد السرق، ما قطع يد السرق. لماذا؟ لأن في سر من وراء هذا السرقة، وصل الناس إلى الجوع، سمي عام الرمادة من الناس يرون كأنه رماد الجو من الجوع. الناس لما يكون في حالة قحط وجوع يرى الجو غير الجو، دخان مبين كما ورد، نعم كأنه دخان. فما قطع اليد، ليس هذا العلاج، لأن قطع اليد يا أخوان، قطع اليد السارق هي معالجة للمشكلة. فلما لا يكون هذا هو عالج المشكلة الأصلية فيراعى هذا الجانب. وغيره لهم مواقف في مثل هذه المسائل، بعد النظر في معالجة أصول المشكلة. فإذا عالجت أصل المشكلة تعال لمعالجة مظهر المشكلة. لا يعني أن تعطل الأحكام أو أن لا ينكر المنكر، لا، لكن من الخطأ أن نقتصر على معالجة مظهر المنكر وأصل المنكر موجود. داء المنكر موجود، البلاء موجود في الداخل في النفس ولا في البيت ولا في المجتمع في الدولة في الأمة. يعالج هذا البلاء ثم تلقائيا يتعالج بإذن الله، وتنتهي الأمة من منكراتها وأخطائها أو يخف على الأقل. أما أن نقتصر على معالجة المظاهر، وهذا في هذا الباب بالذات لوط عليه السلام كان أسلوبه في معالجة المسألة قضية نفسية تربوية، كرر لهم الخطاب ما سبقهم بأمن حد من العالمين، يدعوهم بأساليب متعددة، ومع ذلك الاستجابة كما قلنا ليست له. هذا الذي قدر عليه، فأذن الله له جل وعلا أن يهاجر ولا يلتفت، خلاص ما عاد لهؤلاء يلتفت لهم، يؤذ منهم فجاءهم العذاب والعياذ بالله. ما أحوجنا إلى هذا الفهم في أساليبنا. وأقول لكم ليس خاص المنكرات، حتى في مشكلاتك البيتية مع زوجتك مع أولادك مع عائلتك، غص في أعماق المشكلة، لا تتعجل في معالجة مظهرها قبل أن تؤدب ولدك على خطأ قد تكون أنت سبب الخطأ، قبل أن تضرب أو أن تغضب على زوجتك وتهجرها بسبب خطأ وقعت فيه قد تكون أنت السبب، أو منهج أنت وضعته في البيت هو السبب. فتأمل وحاسب نفسك واتهم نفسك ثم تعال عالج المشكلة، وبإذن الله تعالج وتحل وتنتهي. هذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبهذا هكذا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه حتى تناهت وضعفت المشكلات. وهكذا عالج مشكلة النفاق، عالج مشكلة النفاق بهذا الأسلوب التربوي العلمي الإيماني النفسي حتى انتهت مشكلة النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقوله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي هذه اللقاءات، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم نواصل مع ما وعدنا به، سواء من منار السبيل أو إكمال أسئلتكم أو في قصة لوط عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.